ونسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان الروح والريحان وملائك الرحمن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، عنوان هذه المحاضرة كما سمعتم واجب المسلمين تجاه أمهات المؤمنين، وهذا الموضوع مهم جدا في هذه الأيام، خاصة ونحن نعيش وقتا من الفتن المتلاطمة التي وصل لهيبها إلى شخص المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا أقول نحن أحوج ما نكون في هذا الوقت إلى التأصيل العلمي الصحيح المبني على الكتاب والسنة وآثار السلف في هذا الباب العظيم، وهو باب الاعتقاد أو الواجب تجاه أزواج المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأقول التأصيل العلمي لأن الناس في هذا الزمان يعيشون يعني وقتا أو زمانا مليئا بالشبهات التي قد تنطلي على الكثير من الناس، فصار لزاما على كل مسلم ومسلمة أن يقف عند الأدلة الشرعية التي تؤصل هذا المبدأ وهذا الاعتقاد في قلوب العبد. ولذلك قبل أن أشرع في بيان هذا الواجب اللازم على المكلف تجاه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أبين أن السلف الصالح في كتب الاعتقاد والأصول يعقدون فصلا خاصا عن الصحابة، والواجب علينا تجاه الصحابة، ثم يذكرون فصلا آخر عن آل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فصلا ثالثا عن أزواج المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى يؤكدوا للناس أن هذه الثلة من الصحابة وآل البيت وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلها وحدة واحدة، وأن الاعتقاد تجاه الجميع يجب أن يكون واحدا. ارجع إلى أي كتاب من كتب الاعتقاد عند السنة والجماعة، لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي فيه فصل وباب ومتن عن هذا الموضوع، العقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه الله فيها أيضا فصل عن هذا الموضوع، عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني أيضا فيها فصل عن هذا الموضوع، مع العلم أن هذه الكتب كتب اعتقاد وكتب أصول، يعني تتكلم عن أصول الدين في الاعتقاد في القدر في الإيمان في الصفات، ومع ذلك يضمنونها فصلا خاصا في ذلك. لماذا؟ لأن الكلام عن الصحابة كلام عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فحبهم من حبه، والطعن فيهم طعن فيه، ما بالكم إذا كان الكلام عن أزواجه عليه الصلاة والسلام وهن أقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام. إذن إذا أردنا أن نعرف ما هي أسباب الرئيسة التي جعلت السلف الصالح يذكرون هذه أو هذا الفصل في كتب الاعتقاد، أول سبب أن الكلام عنهن كلام عن زوجهن، من هو؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن القضية متعلقة بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، فمدحهن مدح له، حبهن حب له، وعلى العكس كذلك الطعن فيهن أو انتقاصهن انتقاص له عليه الصلاة والسلام. هذا أول سبب. السبب الثاني أن بعض أهل البدع كالرافضة اتخذوا الطعن في الصحابة وانتقاص أزواج المصطفى عليه الصلاة والسلام وسبهن وقذفهن واحتقارهن، اتخذوا هذا دينا وقربة، حتى أصبح هذا شعارا لهم، أصبح هذا شعارا ظاهرا لهم. والسلف في كتب الاعتقاد يذكرون أصول المسائل التي تميزهم عن ماذا؟ عن أهل البدع. فلما صار هذا الأمر الشنيع شعارا لأهل البدع ذكر السلف هذا الباب في كتب الاعتقاد حتى يميزوا أنفسهم عن ماذا؟ عن أهل البدع. خذ هذا المثال، العقيدة الطحاوية كتاب في العقيدة، تكلم الطحاوي قال ونرى المسح على الخفين، مع أن المسح على الخفين مسألة فقهية. لماذا؟ لأن ترك المسح والقول ببدعة المسح قول الرافضة وأصبح شعارا لهم، فذكر الطحاوي هذه المسألة في كتب الاعتقاد حتى يميز أهل السنة عن أهل البدعة. وقس على هذا باقي الأمور. إذن السبب الثاني أصبح الطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دينا لأهل البدع، فكان لزاما على أهل السنة أن يوصلوه حتى يميز أهل السنة من أهل البدعة. السبب الثالث أن حب الصحابة وآل النبي وأزواج النبي من الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح الله الله في أصحابي لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وأقرب الصحابة إليه منهم أزواجه عليه الصلاة والسلام. إذن ثلاثة أسباب مهمة: واحد أن الكلام عنهن كلام عن من؟ عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، حبا وبغضا، مدحا وذما. اثنان أن الطعن فيهن أصبح شعارا لأهل البدع، فالواجب أن نعرف ما هو شعار نحن حتى نميزهم ونختلف عنهم. الأمر الثالث أن الحب والترضي عنهم من الإيمان كما جاء في الحديث الصحيح. أسباب ثلاثة مهمة جدا نحفظها يا جماعة. درسنا الآن أو هذا التأصيل الذي سنقف عنده الآن بالأدلة يدور حول ثلاثة محاور، وأرجو أن ننتبه إخواني إلى المحاور الثلاثة. هذه المحاور الثلاثة كلها تؤصل لك ما هو الواجب عليك اعتقاده وعمله تجاه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وعنهم جميعا. المحور الأول أذكرها باختصار ثم أشرع بالتفصيل حسب ما تيسر الوقت إن شاء الله. المحور الأول وجوب احترامهن ومعرفة فضلهن وتوقيرهن، لأن ذلك من توقير المصطفى عليه الصلاة والسلام وتعظيم لحقهن وتشريف لمنزلتهن وتأكيد لحرمتهن. إخوان نحفظ هذا التأصيل، مهم جدا. أول محور وجوب احترامهن ووجوب معرفة فضلهن وتوقيرهن. لماذا؟ لأن لهن منزلة سامية ورفيعة وحرمة عظيمة، وهذا كله يدور ويعود إلى من؟ إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. المحور الثاني تحريم سبهن وتحريم الطعن فيهن وتحريم انتقاصهن وتحريم قذفهن تصريحا أو تلميحا. إذن انتقاصهن والطعن فيهن أمر محرم، وسأذكر إن شاء الله خلال هذا المحور في ثناياه حكم من وقع في ذلك، من سبهن وانتقصهن. المحور الثالث والأخير وجوب الاحتساب على من طعن فيهن، يعني ما هو حده الشرعي الذي يجب على ولي الأمر أن يقيم على من فعل ذلك. إذن المحاور ثلاثة: احترام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حرمة الطعن والسب، ثلاثة الواجب تجاه من فعل ذلك. هذه المحاور الثلاثة هو التأصيل الشرعي لمثل هذا الباب. نبدأ بالمحور الأول وجوب احترامهن وتوقيرهن. هذا الوجوب إنما جاء وتأكد لورود أدلة صحيحة صريحة ثابتة في الكتاب والسنة في بيان فضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. نأخذ بعض هذه الأدلة. قال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إذن آية صريحة بأن أزواج المصطفى صلى الله عليه وسلم أمهات لجميع المؤمنين، إذن لهن من الحرمة والتبجيل والمبرة والإجلال والتعظيم والتوقير والإكرام والإعظام ما ليس لغيرهن من النساء. هذا أول فضل لزواج النبي عليه الصلاة والسلام. الفضل الثاني أن الله عز وجل لما أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يخيرهن بين أمرين، بين أن يفارقهن عليه الصلاة والسلام وإلى غيره فيأخذن الدنيا وزينتها، وبين أن يصبرن مع المصطفى عليه الصلاة والسلام على ضنك العيش وهموم الدعوة، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. فضل عظيم، تخير بين الدنيا وزينتها العاجلة وبين الله ورسوله والدار الآخرة الآجل، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. طيب ما هو الدليل؟ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. كلهن وأولهن عائشة كما في البخاري اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. الفضل الثالث أو الدليل الثالث أن الواحدة منهن رضي الله عنه جميعا إذا عملت عملا صالحا فلها مثل أجر غيرهن من النساء إذا عملنا نفس العمل أو العمل نفسه. يعني أي واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا عملت عملا صالحا لها الأجر مضاعف لو عمل هذا العمل امرأة أخرى. واضح؟ إذن لها الأجر مرتين، لها الأجر مرتان. قال الله تبارك وتعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. في الدنيا تؤتى أجرها مرتين. قال بعض السلف أظنه مقاتل قال: تعطى مكان كل حسنة 20 حسنة. إذن في الدنيا الأجر مضاعف، أي في الآخرة. قال عز وجل: وأعتدنا لها رزقا كريما. ما هو هذا الرزق الكريم؟ أنهن مع المصطفى قرب عرش الرحمن في الوسيلة في الجنة، وهذا أعظم مكان وأرفع درجة تنالها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في الآخرة هن قرب المصطفى عليه الصلاة والسلام في الوسيلة عند الله تبارك وتعالى. ولا شك أن قدر يعني المنزلة بقدر المكان التي هي فيها. إذن هن مع المصطفى في الجنة عليه الصلاة والسلام. الفضل الرابع أن الله عز وجل قد صرح بنص قاطع، قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. هذا نص قاطع أن هذا أخبار من الله عز وجل بنص قاطع أنكن لستن كغيركن، وأنهن أعظم عند الله درجة ورفع من غيرهن. وهذا نص قاطع في بيان منزلتهن، نرضى الله عن الجميع.
الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم أحب الرسول به أقتدي، حياتي هناء مع السنة. أحب الرسول به أقتدي، حياتي هناء مع السنة. أتانا بهادي الكتاب المبين فأحيا الأنام من الظلمة.
محمد صلى الله عليه وسلم
قدوتي لأني أحبه. شاركنا الآن وعبر عن حبك على موقع قدوتي.com.
هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة.
أساغ في درب النبي صحب وأشراف تقى.
قوموا إلى الدرب.
عن
أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير.
يقودني وبنوره تصفو الحياة،
أسار في درب النبي صحب وأشراف تقى.
قوموا إلى الدرب المضي
نسمو ونرقى في علا،
ونعانق العيش الهني
نحيا ونرشف من شذا،
نحيا ونرشف من شذا.
النص أو الدليل الرابع أو الخامس أن الله امتن عليهم أن القرآن يتلى في بيوتهم، وأن السنة تروى في بيوتهم، أي الحكمة والسنة، فضل عظيم، في بيوتهن يتلى القرآن، بل يتنزل القرآن في بيوتهن على المصطفى عليه الصلاة والسلام، والحكمة أي السنة تروى في بيوتهن. قال عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، يعني كان نعمة من الله. اذكرن هذه النعمة، يعني سأل النبي أن تن في بيوت تتلى فيها آيات القرآن وتروى فيها حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، الكتاب والسنة، هذا فضل عظيم لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من مناقبهن أيضا أن الله طهرهن من الرجس والإثم والشرك والفواحش وكل عمل خبيث وكل فعل خبيث. قال عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية إنما جاءت في سياق الكلام عن أزواج المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن كل رجس من شرك وخبث وعمل سوء وكل عمل لا يرضي الله عز وجل، الله قد طهرهن جميعا من هذا الرجس. الفضل السابع والأخير حتى لا أطيل، أن العبد يصلي عليهن إذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الصلاة عليهن تبع للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أنتم تعرفون أن من هناك صيغ كثيرة للصلاة الإبراهيمية، منها صيغة فيها ذكر أزواج المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، إلى آخر الحديث. إذن يصلي العبد عليهن مع صلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام. طيب متى هذا؟ في التشهد، في يوم الجمعة، عند افتتاح الدعاء، مقامات صلاة بعد الأذان، أي موطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد تصلى على أزواج النبي، وهذا دلالة على فضلهن وشرفهن عند المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا المحور الأول. إذن أدلة سريعة الكتاب والسنة دالة على يعني مكانتهن وشرفهن. أما المحور الثاني، حرمة الطعن فيهن وحرمة انتقاصهن وحرمة سبهن وحرمة قذفهن، إما تصريحا أو تلميحا، وهذا كله محرم. ومن وقع في هذا حكمه أنه كافر مرتد وحده القتل كما سيأتي إن شاء الله. طيب ما هي الأدلة الدالة على هذه الحرمة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأزواجه من خيرة ومن أقرب الصحابة إليه عليه الصلاة والسلام، فمن سبهن فاستحق هذه اللعنة. ومن الأدلة الصريحة أيضا على أن من فعل هذا الجرم فهو كافر مرتد آية في سورة الأحزاب رقمها 57، آية مشهورة، قال عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وسبوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام والطعن فيهن إيذاء لله ورسوله. هذا أخواني معروف، إذا أحد يعني أحد أشخاص طعن في عرضك أو زوجتك أو أختك أو أمك، هذا طعن فيك أنت، ما بالنا إذا كان هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن سبوا أزواجه، الطعن في أزواجه إيذاء له عليه الصلاة والسلام. طيب ما هو الوعيد؟ قال: لعنهم الله، ملعون، وأعد له عذابا مهينا. هذا وعيد شديد وعذاب أكيد لا يكون إلا لكافر أو مرتد. ثم تأمل سبحان الله، هذه الآية جاءت بعد آية نصها: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يعني جاءت هذه الآية ما فيها من تحذير بعد الترغيب بالصلاة على النبي وأزواجه، فكأن من سب أزواج النبي لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ الآن الاقتران آية بآية، ها؟ أن الآية الثانية الحذر التحذير من الإيذاء والسب والطعن جاءت على إثر آية إيش؟ الصلاة على النبي وأزواجه وآله عليه الصلاة والسلام. فكأن لا يستقيم ولا يستوي من يسب أزواج النبي مع من يصلى على النبي وأزواجه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أنا أقوله أخواني، أن الطعن في أزواج النبي أخواني لا يستقيم. كيف هل يعقل فراش أزواج النبي ينزل فيه قرآن على المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هل يعقل في نفس المكان يسب ويداس ويهان هذا المكان؟ لا يعقل. إذا كأن الإيذاء يتنافى تماما مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أزواجه. طيب هذه إخواني الآية أصرح آية دالة على حرمة وعلى كفر من طعن بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو الآن الحد الشرعي والحكم الشرعي على من فعل أو وقع في ذلك؟ أجمع العلماء إجماع دون استثناء، ولا يوجد رأي شاذ، صوروا إجماع العلماء قاطبة على أن من طعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو قذفهن والله قد برأهن من هذا القذف ثم قذف وطعن، فهذا كافر بإجماع أهل السنة والجماعة ومرتد، ويجب على والأمر أن يحتسب عليه وأن يقتله ردة إلا أن يتوب. إذا المحور الثالث الآن أدخلنا مع الثاني، وهو أن حكمه أنه مرتد وكافر ويجب أن يقتل ردة من قبل ولي الأمر. طيب نأخذ إخواني بعض عن أدلة سريعة وأقوال السلف على هذا الموضوع. يقول الإمام مالك رحمه الله: من سب أبا بكر وعمر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له لماذا هذا التفريق؟ قال لأن الله قال في حق عائشة في الإفك، قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. أخواني انتبه، هذا أخواني تأصيل علمي يجب أن نفهمه تماما. ها؟ يعني من عاد إلى القذف والإفك مرة أخرى بعد أن الله برأها فهو ليس إيش؟ ليس بمؤمن، إذن كافر مرتد. لماذا؟ لأنه كذب الله فيما أخبر. قال مالك من رماها بذلك فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. لماذا؟ تكذيب صريح لله في إخباره عز وجل. الدليل الثاني، ونقف إخواني عند هذا الدليل وقفة يعني عجيب، لأن هذا استدلال عجيب جدا. يقول بعض السلف إن الله عز وجل إذا ذكر أمرا عظيما شنيعا في القرآن يعقب على هذا الأمر يقول سبحانك. قال عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. فالرب عز وجل نزه نفسه عندما ذكر أمرا عظيما وهو الشرك الذي نسبه إليه إيش؟ المشركون، اتخاذ الولد. فكأن اتخاذ الولد أمر شنيع عظيم، وقال سبحانه. فالله نزه نفسه عن هذا الأمر الشنيع. طيب في سورة النور في سياق آيات الإفك قال عز وجل ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هذا سبحانك، هذا بهتان عظيم. فكأن الإفك قرين ماذا؟ الشرك بالله عز وجل، لأن الله عقب وقال سبحانك. فيأتي التنزيه لله عز وجل بعد الأمر الشنيع. فالرب عز وجل كما نزه نفسه من الشرك نزه عائشة من إيش؟ هذا الإفك. فكأن الإفك شرك بالله ورد عن دين الله عز وجل. وهذا استدلال أيضا صريح وقوي جدا قال به السلف في بيان أن هذا الأمر كفر بالله تبارك وتعالى. وقعت حوادث تاريخية كثيرة جدا تؤكد أن حد القاذف هو القتل ردة. منها يقول أبو سائب القاضي، ويعني هذا الأثر يعني أو هذا الأثر عند اللالكائي في شرح الاعتقاد السنة والجماعة، يقول أبو سائب القاضي كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد، قال وكان بحضرته رجل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة. إذن اتهم عائشة بذكر قبيح من الفاحشة. قال الحسن بن زيد يا غلام اضرب عنقه، يا غلام اضرب عنقه. قال له العلويون إن هذا من شيعتنا. فقال معاذ الله، هذا رجل طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن الله قال الخبيثات للخبيثين، فإذا كانت عائشة خبيثة فالنبي وإيش؟ خبيث العياذ بالله. اضرب عنقه. قال فضرب عنقه وأنا حاضر. هذا الراوي يقول هذا الكلام. إذن دلالة على أن الطعن في عائشة كفر وردة، والحد القتل من قبل ولي الأمر. أقول إخوان إجماع دون استثناء للعلماء أن الأمر فيه إجماع كامل على كفر من قذف عائشة بما برأ الله عز وجل منهم. يعني مثلا يقول مثلا حتى لا نطيل، يقول ابن القيم في زاد المعاد اتفقت الأمة على كفر قاذفها، اتفقت الأمة على كفر قاذفها. ومن الأدلة العجيبة التي استدل بها ابن عباس في بيان أن هذا الحكم وهو الردة والكفر بمن قذف عائشة يشمل جميع أزواج المصطفى عليه الصلاة والسلام. لأن أخواني بعض الناس يقول لك الآن الآيات في سورة النور هذه خاصة بعائشة، إذا القصة قصة عائشة. نقول لا، الحكم واحد، لأن العلة واحدة، العلة واحدة، وهي فراش النبي، عرض النبي، طهر النبي، خلق النبي، شرف النبي، فهذا استوى فيه عائشة وغيرها. فإن كان الآيات واردة في عائشة لكن العبرة إيش بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالحكم واحد والعلة واحدة. الطعن في حفصة وسودة وجويرية وميمونة أمر واحد كعائشة تماما، لأن العلة واحدة، عرض النبي وطهر النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع ماذا قال ابن عباس الآن في دليل عجيب، ويكون يعني خاتمة هذا الدرس، حتى تعرف أن السلف لما استدلوا الدلالات العجيبة هذه أن الأمر واضح وضوح العيان، وأن هذا التأصيل يجب أن نحفظه. فسر ابن عباس سورة النور، ثم لما وصل عند الآية قال عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال هذه الآية في عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الآية موضوعها عائشة، قال لا يشمل الجميع. طيب، قيل له لماذا؟ ولماذا أن هذه الآية خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اقرأ أول السورة، فيها آية قريبة من هذه الآية. قال عز وجل في بيان حد الزنا أو القذف، قال: والذين يرمون المحصنات فقط ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. إذن حد القذف للمحصنات فقط جلد ورد الشهادة وصاحبها فاسق، واضح؟ قال فقط المحصنات. ثم الله استثنى قال: إلا الذين تابوا. إذن الآية الأولى فيها فقط المحصنات، رمي المحصنات يعني قذف المحصنات. طيب ما عقاب القاذف؟ واحد، ها، جلد 80 جلدة وشهادته غير مقبولة وهو فاسق. قال إلا الذين تابوا، هذا لما قذف من؟ قذف المحصنات. طيب الآية الآن اللي قلناها قبل شوي، محصنات غافلات مؤمنات، قال إذن فيها فضل على باقي النساء، وهذا هو أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فضلهن غير أزواج باقي النساء. والدليل أنه لم يقل إلا، لم يستثني وما ذكر توبة. إذن الآية الثانية في أزواج النبي لماذا؟ لأن قال محصنات غافلات مؤمنات ولم يقل إلا الذين تابوا، لم يستثني أحدا. إذن ما لا توبة ويموت كافرا مرتدا. لكن ما قال فقط المحصنات القذف، قال هو قاذف يجلد وشهادة مردودة وهو فاسق، ثم قال إلا الذين تابوا، إذن مستثنى لأنه كله توبة. إذن قال انظر، قال استثناء، قال فقط المحصنات، هذه الآية الأولى. أما الثانية ماذا قال؟ قال محصنات غافلات مؤمنات ولم يذكر استثناء، دلالة على أنه خاصة بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال لعنوا لهم عذاب عظيم، دلالة على كفره وعلى ردته. إخواني هذا التأصيل يجب أن نحفظه وأن نهتم به. أعيد باختصار حتى لا يعني حتى يفهم الكلام، هذا الكلام آخر قد يسي أوله. أول محور ذكرناه يجب أن نعرف قدرهن ونترضى عليهن جميعا. اثنين، أنه من سبهن أو انتقصهن إما بالتصريح أو التلميح فهو كافر مرتد وحرام، فعله حرام وشنيع، وقلنا أدلة على ذلك. ثلاثة، أن الحد الشرعي له القتل ردة إذا تاب، في خلاف بين العلماء، لكن الحد شرعا أنه يقتل ردة. هذا هو التأصيل كله، محاور الثلاثة هو عبارة عن واجبنا تجاه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.
وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان.